تحفظوه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتدارس متنا أو نظما يتعلق بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لإمام من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، فجزاهم الله خيرا. وهذا النظم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو نظم سهل مختصر لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، المولود يوم الاثنين 10 وقيل 12 من ربيع الأول 61 و600 في حران. كان أبوه وجده من أهل العلم، فجده مجد الدين أبو البركات صاحب المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله، وصاحب كتاب المحرر في الفقه الحنبلي، وكذلك أبوه من أهل العلم، وكلهم على مذهب الحنابلة من أعيان المذهب الحنبلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية ترجمته قد أفردت في مؤلفات، وقد توسع فيها الإمام الذهبي حتى قال عنه: ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه. وقال ابن دقيق العيد: ما كنت أظن أن الله تعالى ألقى مثل هذا في أوساط الناس في العلم. قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. حتى رحمه الله انتقد على أهل اللغة العربية في بعض المسائل وهم من المتخصصين، انتقد عليهم، بل الفلاسفة رد عليهم حججهم وفندها. وكذلك جهوده رحمه الله جاهد أهل البدع بشتى طوائفهم ومللهم ونحلهم، رد على اليهود والنصارى والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة كما في منهاج السنة والفلاسفة وغيرهم. حتى قال بعض العلماء: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل، لو أصابه في مقتل. توفي رحمه الله في سجن القلعة وهو مقبل على طاعة الله، وختم في السجن مدة إقامته 80 أو 81 ختمة، وانتهى في آخر ختمة عند قول الله تعالى في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شيعت جنازته حتى قيل لم يسمع في جنازة حصل فيها جمع بمثل جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا جنازة الإمام أحمد رحمه الله. هذا النظم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وجد مخطوطا ضمن المخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن لم يوجد في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم، ولكن الأقرب نسبة هذا النظم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسواء لشيخ الإسلام أم لغيره، ما دام وأن النظم يقرر مذهب السلف وعقيدة السلف الصالح، فأيا كان قائل النظم فإنه يؤخذ به. ابتدأ النظم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شمس.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام تيمية عليه رحمة الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. من الشيخ لا
أكمل.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات منقها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأبطال، والمؤمنون يرون حق ربهم، وإلى السماء بغير كيد ينزلوا، وأطيق بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وقد الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقبل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
قول الناظم رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، يا حرف نداء، يا سائلي عن مذهبي، يا سائل، سئل شيخ الإسلام عن مذهبه وعقيدته. وإذا سئل العالم سأله الطالب، فالطالب عليه أن يسأل العالم، والسؤال ليس منقصة وليس عيبا أن يسأل إذا أشكل عليه شيء أو بلغه شيء عن شيخه فيسأله عن مذهبه وعقيدته. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والعالم عليه أن يجيب إذا كان يعرف الجواب، والجواب مطلوب من العالم مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يكتم العلم إلا إذا وجد من يكفيه من أهل العلم. إذا كان من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم منه فيدفع إليه الجواب. وقد كان الصحابة يتدافعون الفتيا، وطالب العلم عليه أن يسأل، إلا أن يكون يريد، إلا إن كان يريد بسؤاله التعنت لشيخه أو التعجيز أو لإظهار ما عنده من علم، فهذا مذموم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب هنا المذهب قد يراد به المذهب الفرعي في الفروع الفقهية، مذهب المالكي الحنفي الشافعي الحنبلي، وقد يراد بالمذهب العقيدة، وهذا يؤيده قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة يراد بها الأصول وما يعتقده الإنسان، يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، وهنا من عطف الشيء على نفسه. العقيدة هي المذهب الذي يذهب إليه. يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. الذي يسأل عن العقيدة الصحيحة ويسأل عن منهج السلف ويسأل عن الصراط القويم، عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، وعن طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا رزق الهدى، وفق للهداية، رزقه الله علما وفهما، حيث سأل عن ما فيه هدايته، ما فيه هدايته ونجاته. وشيخ الإسلام ابن تيمية سئل، كان يسأل عن أن يكتب في العقيدة، سئل عن من أهل واسط فكتب الواسطية، من أهل حماس كتب الحموية، من أهل تدمر كتب التدمرية، وهكذا. كان أهل العلم يبينون للناس العقيدة الصحيحة ولا يكتمون من المنهج الحق، ويحذرون من أهل البدع، يحذرون من أهل البدع. ألف شيخ الإسلام تلبيس الجهمية، ألف الإمام أحمد رد على الجهمية، رد على الزنادقة، ألف ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، ألف الدار من رد على الجهمية، وهكذا علماء السلف يبينون ويحذرون من طوائف أهل البدع، ويبينون المعتقد السليم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. الذي يسأل عن الهداية فهذا وفقه الله للخير، والذي يطلب الهداية فإن الله يهيئ له أسباب الهداية. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا يا الله وأرشدنا، دلنا يا الله وأرشدنا. فتسأل الله أن يهديك لماذا؟ إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وغير ذلك من الأدعية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل، اسمع كلام محقق في دينه، اسمع. السمع هنا أن يسمع الإنسان بقلبه ويعي ويركز في استماعه، يركز، ليس مجرد سماع، استماع، استماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اسمع كلام محقق في دينه، هذا الكلام ليس من فراغ، بعد تحقيق وتمحيص وبحث ورجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني، لا يتزحزح عن هذه العقيدة ولا يتبدل مهما كانت الصوالف ومهما كانت المغريات، بل هو ثابت على عقيدته، ثابت على منهجه. صاحب السنة، صاحب المنهج السلفي يثبت، لا يتزحزح، يثبت ثبات الجبال الرواسي، ويسأل الله تعالى الثبات، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ولهذا على المسلم أن يحافظ على عقيدته، وأن يحرص على مدارسة كتب العقيدة، لا يترك كتب العقيدة دائما وأبدا في دراسته، ليس فقط في دورة علمية في السنة أو في السنتين وبعدها خلاص انقطع، لا، تكون مواصلا في دراستك لكتب العقيدة. إذا لم يتيسر لك الذهاب إلى أهل العلم، بإمكانك الآن عن طريق جوالك أن تتابع دروس العلماء ومشايخ أهل السنة حتى تتعلم العقيدة وتستفيد. قال: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق كما قال أهل العلم. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يقول أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق منافق، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين فيريدون أن يبطلوا شهودنا. ولأن الله أثنى عليهم قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب على المسلم أن يحب جميع الصحابة وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابي، لو أنفق مثل أحد ذهب جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ولا نصف المد. ومن هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تحللت ردة على الأصحاب، حتى لو ارتد بعد الرسول ثم رجع للإسلام فإنه يبقى له فضل الصحبة. أما من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يلقه فليس بصحابي. فالصحابة نحبهم جميعا، والصحابة كلهم عذول. وفي هذا رد على من غلا في بعض الصحابة كما غلت الرافضة في أهل البيت، فادعوا في بعضهم الألوهية كما ادعت بعض الروافض المؤلهة في علي رضي الله عنه. ومنهم من غلا في فضله، ومنهم من غلا وفضله على أبي بكر وعمر وعثمان. كذلك ضدهم الخوارج الذين جفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من معه، فكفروا بعض الصحابة. وكذلك النواصب الذين ناصبوا العداء أهل البيت. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. لو أتانا شخص من الناس وسمعنا أو قرأنا أنه يتكلم في الصحابة يتهم الصحابة بالغش والخيانة وشراء الذمم كما وقع في ذلك سيد قطب عندما تكلم في عمرو بن العاص معاوية، اتهمهم بالخيانة والغش وشراء الذمم. تكلم في معاوية في أبي سفيان قال: إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان. وقال عن موسى عليه السلام: مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج والعياذ بالله. يقول هذا عن نبي من أولي العزم من الرسل، ولكنه عند الإخوان المفلسين الإرهابيين إمام، عند الإخوان إمام، وهو يسب الصحابة ويتكلم في بعض الأنبياء من أولي العزم من الرسل. والله إن هذا من الغش للأمة، فيجب أن نحذر من هذه الكتب من هؤلاء الرموز عند الإخوان. وجزى الله ولاة أمورنا عندما أمروا بسحب كتبه من المكتبات ومنعها من المكتبات العامة والخاصة لأن فيها سب للصحابة ولبعض الأنبياء فيها دعوة إلى التكفير، فيها دعوة إلى الانقلابات والثورات وغير ذلك من المخالفات. ورحم الله الشيخ ربيع رحمه الله ورحمة الأبرار عندما قام بجهد عظيم في كشف ما في هذه الكتب من ضلالات وانحرافات، بينها للأمة نصحا للأمة وبراءة للذمة، فجزاه الله خير الجزاء، خير الجزاء وأعظمه وأوفاه على ما قدمه من جهد وقدمه من نصح. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوسل أتقرب إلى الله، فالتوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، وأرجوه أن يغفر لي ذنوبي جل وعلا، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي. أي أهل الإيمان من أهل البيت لهم فضل، لهم حق الإيمان ولهم حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهركم تطهيرا، فمحبة آل البيت أهل الإيمان من أهل البيت من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جمع الناظم هنا بين الصحابة والآن، قال: ومودة القربى بها أتوسل الآن، ليرد بذلك على الروافض والنواصب، فنحن نحب أهل الإيمان من أهل البيت، أما من لم يكن من أهل الإيمان فلا. والتوسل لمحبتهم توسل مشروع، لأن محبتهم دين وقربى. وفي الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما التوسل بأشخاصهم وذواتهم فإنه ممنوع. قال الناظم: ولكلهم قدر على وفضائله، لكن الصديق منهم أفضل. لكلهم قدر، وفي بعض النظم وفضل ساطع، لكن الصديق منهم أفضل. الصحابة لهم فضائل، فضائل عظيمة ومزايا كريمة، لكنما الصديق منهم أفضل. من هو الصديق؟ أبو بكر الصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ويقول أبو بكر وعمر: مني بمنزلة السمع والبصر. ويقول: دخلت أنا وأبو بكر وأتيت أنا وأبو بكر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: سدوا كل خوخة، أي طاقة، إلا خوخة أبي بكر. وفي مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا إشارة إلى توليته بالخلافة. قالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وفي هذا رد على الرافضة الذين يكفرون الصحابة منهم أبو بكر وعمر والعياذ بالله، بل يجعلون كلابهم وحميرهم يسمونها بكير وعمير باسم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاتلهم الله أن يفقوه. قال: ولكلهم قدر على وفضائل. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب النساء إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وفي هذا بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك عمر بن الخطاب يقول صلى الله عليه وسلم: يقول صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. فكان الشيطان ينفر من عمر رضي الله عنه. وإن يكن في أمتي ملهمون فإنه عمر رضي الله عنه. فالصحابة لهم فضائل، ولكنما الصديق منهم أفضل، فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الستة الباقون من العشرة، وهم الزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة. وقد نظم بعض العلماء سائر العشرة بقوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم سائر الصحابة يتفاضلون بالسبق إلى الإسلام، فأهل الهجرتين من هاجر الهجرتين الحبشة أفضل من غيرهم، وأصحاب بيعة العقبة أفضل من غيرهم، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وهاجر قبل الفتح، ثم من آمن وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هكذا ترتيبهم في الأفضلية، فينبغي أن نعرف للصحابة فضلهم، وأن نحذر وأن نحذر ممن يقعد فيهم. قال الناظم: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ معتقدهم في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، منه بدأ وإليه يعود. بدأ قيل بدأ من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ يعني ابتداء الكلام من الله، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن يسرى عليه بليل، فيصبح الناس وقد ذهب القرآن من السطور والنحاء وذهب من الصدور. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه كلها من الله، وقوم ظل في ذلك طوائف من أهل البدع، الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء ويرد على المعاني، وقال القرآن مخلوق، الأشاعرة قال القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس عبر به جبريل أو عبر به محمد، الكلابية قالوا حكاية، اللفظية قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا قول مبتدع كما قال شيخ الإمام أحمد: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي. الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. كل هذه الطوائف انحرفت عن منهج السلف وعن المعتقد الصحيح في كلام الله عز في القرآن الكريم وفي كلام الله عز وجل. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: فلما كلمه ربه. والله يتكلم بحرف وصوت، لكن كما يقول الشيخ حافظ: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، قال الناظم: فهو الكريم المنزل، القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبه، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات في قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، فالمراد به أنه هو المبلغ، المبلغ عن الله، جبريل عليه السلام بلغه عن الله. وإلا فإن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. قال: وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي، ولا أتأول، لا أتأول كلام، بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال أهل العلم: فإنه وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، عن كونه كلام الرحمن. قال: ولا أتأول. التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الراجع إلى معنى مرجوح، وهذا ما عليه أهل الضلال من الأشاعرة والماتريدية. قال: ولا أتأول، لا أتأول كتأويلهم النزول، قالوا ينزل أمره، تأويلهم اليد بالنعمة والقدرة وهكذا، هذا تأويل باطل. أما معنى التأويل الثاني وهو التفسير، كما كان يقول شيخ الإسلام، كما يقول الإمام ابن جرير في تفسيره: وتأويل الآية كذا، أي تفسيرها. قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها، آيات الصفات أمرها كما قال أئمة السلف، أمرها كما جاءت بلا كيف، أمرها كما جاءت. هذا رد على المعطلة الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، بلا كيف رد على المشبهة، رد على المشبهة. الإمام مالك لما سأله سائل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرب لهو السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه، ثم أمر بإخراجه. ولهذا يقول علماء السلف: لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف، كيف استوى، لا يجوز السؤال. وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا. قال: وجميع آيات الصفات أمرها، أمرها كما جاءت بلا كيف، على ما يليق بجلال الله وعظمته، فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، تليق بحاله. الله تعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان سميع بصير. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سميع بصير، لكن هل سمع الخالق وبصر كسمع المخلوق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. كما قال أهل العلم: التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، يقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما أنكم أثبتتم لله سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فأثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهذا الباب باب مهم. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما، عن كل ما يتخيل. أصونها يعني آيات الصفات عن كل ما، عن كل ما يتخيل، يعني تتخيله الأذهان من مشابهة المخلوقين. الله تعالى ما يشابه أحدا من خلقه. ولهذا يقول الشيخ حافظ: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. والإمام ابن القيم يقول: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف الخالق والمخلوق سواء؟ الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاءت المجادلة تجادل زوجها خولة بنت ثعلبة تجادل أوس بن الصامت، تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وهم في حجرتها، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات. قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، وأصونها عن كل ما يتخيله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا وذما وعيبا لمن نبذ الكتاب وراءه، نبذ الكتاب والسنة، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا قال الأخطل في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الأخطل: استوى استولى. قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من مهراق. قال: استوى استولى. الله تعالى يقول استوى، الرحمن على العرش استوى في سبع آيات في كتاب الله، وأنت تقول استوى استولى بناء على الأخطل. أول: الأخطل شاعر نصراني. ثانيا: تفسير هذا مخالف لتفسير السلف. ثالثا: تفسيره يخالف اللغة العربية، ليس في اللغة استوى بمعنى استولى. رابعا: قوله استولى معنى أن هناك من كان مستوليا على العرش قبل الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا معنى باطل. يقول: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ولكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذا أعظم نعيم في الجنة. في الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأدلة رؤية المؤمنين للرب جل وعلا كثيرة من الكتاب والسنة، بل إن الإمام ابن القيم في هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح جمع الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، بل إن الأحاديث في هذا متواترة. وما معنى متواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظر والبهجة، إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإذا عدي بفي فمعناها التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد، فسرت الزيادة والمزيد بالنظر إلى الرب جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أنه يحجب عن أعدائه فإنه يراه أولياءه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبصار رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحرم أعداؤه. يحجب الأعداء ويراه الأولياء. وهل يرى الكفار الله تعالى في عرصات القيامة؟ وهل يراه أهل النفاق؟ هذا محل خلاف هذا عند أهل السنة. منهم من قال يراه الكفار، لا، في الرؤية ليست رؤية نعيم، رؤية إهانة لهم وتبجيل. وقيل يراه أهل النفاق ثم يحجبون، وهذا قال به بعض أهل السنة. ومنهم من قال لا يراه الكفار حتى في عرصات القيامة، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه. ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا كما قال الأشاعرة ينزل أمره أو ينزل جبريل. هذا خطأ باطل. هل يعقل جبريل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لا، هذا لا يصح ولا يكون صحيحا. ولكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلينا أن نغتنم هذا الوقت الثمين، الثلث الأخير من الليل، نغتنمه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ليس وقت السحر على القنوات والمسلسلات، ليس وقت السحر على التمثيليات، ليس وقت السحر على الجوالات. ينبغي أن نغتنم هذه الأوقات الفاضلة. قال الناظم: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه هيا أنهل. أقر بالميزان، الميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به الأعمال وتوزن به الصحف ويوزن العامل. توزن الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق، وهذه أعمال. وحديث صاحب البطاقة يدل على أن الصحف توزن له 99 سجل كلها سيئات، لا حسنات، تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة، و99 السجل في كفة فتطيش بها لا إله إلا الله. كذلك العامل يوزن، يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فالميزان توزن الأعمال والصحف والعامل. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أما المعتزلة فقد أنكروا الميزان وقالوا الميزان هو معناه العدل، أول الميزان بالعدل، هذا كلام باطل. قال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض هو مجتمع الماء أو مجمع الماء. النبي صلى الله عليه وسلم له حوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. آمن أهل السنة والجماعة بالحوض وأنكره المبتدعة من الخوارج والمعتزلة لأنهم ما أخذوا بنصوص الوحي. يقول الإمام ابن القيم: من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المعنوي كتاب السنة، فإنه يشرب من الحوض الحسي، ومن سار في الدنيا على الصراط المعنوي فإنه يسير في الآخرة على الصراط الحسي. والحوض يمد من الكوثر، ميزابان من الكوثر يصبان في الحوض، والكوثر نهر، قيل الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله الرسول، قال نهر أعطانيه الله عز وجل، وقيل الكوثر الخير الكثير ومنه النهر. كذلك يقول الناظم: كذلك الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده؟ الجمهور على أن الحوض بعد الصراط، والذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض قبل الصراط. وكذلك الميزان قبل الحوض أو بعده؟ الأرجح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، قبل الميزان وقبل الصراط. وهناك من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال الذين غيروا وبدلوا. يأتي أناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول الرسول: أصيحابي أصيحابي، قيل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنهم قد غيروا وبدلوا. قيل يدخل كما قال الإمام ابن عبد البر، يدخل في هذا الروافض والخوارج، فإنهم يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. الصراط ينصب على مثل جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كأجاود الخير، منهم من يسعى سعي الرجال، منهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يزحف على بطنه، ومنهم من تخطفه الكلاليب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فناج مسلم في الحديث ومكردس في النار، فموحد ناج وآخر مهمل. من ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط ويقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال الناظم: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار يصلاها الشقي بحكمة، الله تعالى له في خلقه الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله، والله عدل حكيم جل وعلا. والنار يصلاها الشقي بحكمته. والنار والجنة موجودتان مخلوقتان، قال الله عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. وقال: احتجت الجنة والنار، قالت: النار في الجبارون المتكبرون، وقالت: الجنة في الضعفاء والمساكين. قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت جنتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. وكذلك في الحديث: اشتكت النار، قالت: أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدون في الصيف من شدة الحر من حرها، وما تجدون في الشتاء من برد من زمهريرها، فهي موجودة. والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. وفي الحديث: يا محمد أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا أخي تفرط أنك تغرس في اليوم 100 نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم غفرت له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. كم نخلة تغفر بها في الجنة. عليك أن تحرص على كسب الطاعات والحسنات. ولا يدخل أحد منكم الجنة بعملية. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه والفضل. إنما الأعمال أسباب، والكافر يدخل النار بسبب كفره عدلا من الله، والنار يصلاها الشقي بحكمة. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. كل مكلف يسأل في قبره، من ربك ما دينك من نبيك، ومن أنكر عذاب القبر بعد البيان له فإنه يكفر. وعذاب القبر حق، حق عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فيتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المسيح الدجال. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبانه كبير. بلى إنه كبير. وفي الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال عمل يقارنه هناك ويسأل. عملك معك يقارنه. إذا مات الميت يتبعه المال والأهل والعمل، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. يبقى العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عملك الذي يبقى معه. قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس، ومالك، مالك ابن أنس، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الأئمة الأربعة. هذا اعتقاد أئمة السلف. وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد السلف. فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إن سرت على ما صار عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فأنت الموفق. أنت الموفق للصراط المستقيم. أنت الموفق للمنهج القويم. أنت الموفق للخير. الإمام أبو حنيفة عنده كتاب اسمه الفقه الأكبر. ما معناه؟ الفقه الأكبر هو العقيدة. العقيدة هي الفقه الأكبر. من يوفق لدراسة العقيدة وفهم العقيدة فهذا فهم دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم ليس مراد به فقط الفقه في الفروع، لا، العقيدة هي الفقه الأكبر. ولهذا الإمام المجدد يقول درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة أهم وآكل. تدريس منهج السلف آكد وأعظم. هذا هو الذي يجب أن يعرف الناس عقيدته. أما أن يعترف فقط بالفروع ومسائل فقهية وتجده في العقيدة على عقيدة الجهمية ولا الأشعرية ولا الخوارج ولا الرافضة ولا على مذهب عبد الله بن سبا اليهودي ولا على، لا، تبه. يجب أن نعتني بالعقيدة. فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن ابتدعت وانحرفت وتركت المنهج الصحيح فما عليك معول. فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لفرع الوزارة لنجران، والشكر قبل ذلك لوزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على جهوده المباركة في خدمة الدعوة والدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتدارس مثنى أو نظما يتعلق بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لإمام من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، فجزاهم الله خيرا. وهذا النظم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو نظم سهل مختصر لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، المولود يوم الاثنين 10 وقيل 12 من ربيع الأول 61 و600 في حران. كان أبوه وجده من أهل العلم، فجده مجد الدين أبو البركات صاحب المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله، وصاحب كتاب المحرر في الفقه الحنبلي، وكذلك أبوه من أهل العلم، وكلهم على مذهب الحنابلة من أعيان المذهب الحنبلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية ترجمته قد أفردت في مؤلفات، وقد توسع فيها الإمام الذهبي حتى قال عنه: ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه. وقال ابن دقيق العيد: ما كنت أظن أن الله تعالى ألقى مثل هذا في أوساط الناس في العلم. قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. حتى رحمه الله انتقد على أهل اللغة العربية لبعض المسائل وهم من المتخصصين، انتقد عليهم، بل الفلاسفة رد عليهم حججهم وفندها. وكذلك جهوده رحمه الله جاهد أهل البدع بشتى طوائفهم ومللهم ونحلهم، رد على اليهود والنصارى والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة كما في منهاج السنة والفلاسفة وغيرهم. حتى قال بعض العلماء: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل، إلا وأصابه في مقتل. توفي رحمه الله في سجن القلعة وهو مقبل على طاعة الله، وختم في السجن مدة إقامته 80 أو 81 ختمة، وانتهى في آخر ختمة عند قول الله تعالى في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شيعت جنازته حتى قيل لم يسمع في جنازة حصل فيها جمع بمثل جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا جنازة الإمام أحمد رحمه الله. هذا النظم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولد مخطوطا ضمن المخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن لم يوجد في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم، ولكن الأقرب نسبة هذا النظم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسواء لشيخ الإسلام أم لغيره، ما دام وأن النظم يقرر مذهب السلف وعقيدة السلف الصالح، فأيا كان قائل النظم فإنه يؤخذ به. ابتدأ النظم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام تيمية عليه رحمة الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. من الشيخ
أكمل.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات منقها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر، والمؤمنون يرون حق ربهم، وإلى السماء بغير كيد ينزل، وأوقف بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وقد الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقبل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
قول الناظم رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، يا حرف نداء، يا سائلي عن مذهبي، يا سائلي، سئل شيخ الإسلام عن مذهبه وعقيدته. وإذا سئل العالم سأله الطالب، فالطالب عليه أن يسأل العالم، والسؤال ليس منقصة وليس عيبا أن يسأل إذا أشكل عليه شيء أو بلغه شيء عن شيخه فيسأله عن مذهبه وعقيدته. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والعالم عليه أن يجيب إذا كان يعرف الجواب، والجواب مطلوب من العالم مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يكتم العلم إلا إذا وجد من يكفيه من أهل العلم. إذا كان من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم منه فيدفع إليه الجواب. وقد كان الصحابة يتدافعون الفتيا، وطالب العلم عليه أن يسأل، إلا أن يكون يريد، إلا إن كان يريد بسؤاله التعنت لشيخه أو التعجيز أو لإظهار ما عنده من علم، فهذا مذموم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب هنا المذهب قد يراد به المذهب الفرعي في الفروع الفقهية، مذهب المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، وقد يراد بالمذهب العقيدة، وهذا يؤيده قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة يراد بها الأصول وما يعتقده الإنسان يا سائل عن مذهب وعقيدة. وهنا من عطف الشيء على نفسه، فالعقيدة هي المذهب الذي يذهب إليه. يا سائل عن مذهب وعقيدة رزق الهدى من للهداية يسأله، الذي يسأل عن العقيدة الصحيحة ويسأل عن منهج السلف ويسأل عن الصراط القويم، عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم وعن طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا رزق الهدى، وفق للهداية، رزقه الله علما وفهما حيث سأل عن ما فيه هدايته، ما فيه هدايته ونجاته. وشيخ الإسلام ابن تيمية سئل، كان يسأل عن أن يكتب في العقيدة، سئل عن من أهل واسط فكتب الواسطية، من أهل حماس كتب الحموية، من أهل تدمر كتب التدمرية، وهكذا كان أهل العلم يبينون للناس العقيدة الصحيحة ولا يكتمون من المنهج الحق، ويحذرون من أهل البدع، يحذرون من أهل البدع. ألف شيخ الإسلام تلبيس الجهمية، ألف الإمام أحمد رد على الجهمية، رد على الزنادقة، ألف ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، ألف الدارمي الرد على الجهمية، وهكذا علماء السلف يبينون ويحذرون من طوائف أهل البدع ويبينون المعتقد السليم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، الذي يسأل عن الهداية فهذا وفقه الله للخير، والذي يطلب الهداية فإن الله يهيئ له أسباب الهداية. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا يا الله وأرشدنا، دلنا يا الله وأرشدنا. فتسأل الله أن يهديك لماذا؟ إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وفي الدعاء: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وغير ذلك من الأدعية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل، اسمع كلام محقق في دينه، اسمع. السمع هنا أن يسمع الإنسان بقلبه ويعي ويركز في استماعه، يركز، ليس مجرد سماع، استماع، استماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اسمع كلام محقق في دينه، هذا الكلام ليس من فراغ، بعد تحقيق وتمحيص وبحث ورجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني، لا يتزحزح عن هذه العقيدة ولا يتبدل مهما كانت الصوالف ومهما كانت المغريات، بل هو ثابت على عقيدته، ثابت على منهجه. صاحب السنة، صاحب المنهج السلفي يثبت، لا يتزحزح، يثبت ثبات الجبال الرواسي، ويسأل الله تعالى الثبات، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ولهذا على المسلم أن يحافظ على عقيدته وأن يحرص على مدارسة كتب العقيدة، لا يترك كتب العقيدة دائما وأبدا في دراسته، ليس فقط في دورة علمية في السنة أو في السنتين وبعدها خلاص انقطع، لا، تكون مواصلا في دراستك لكتب العقيدة. إذا لم يتيسر لك الذهاب إلى أهل العلم، بإمكانك الآن عن طريق جواله أن تتابع دروس العلماء ومشايخ أهل السنة حتى تتعلم العقيدة وتستفيد. قال: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق كما قال أهل العلم. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يقول أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق منافق، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين فيريدون أن يبطلوا شهودنا. ولأن الله أثنى عليهم قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب على المسلم أن يحب جميع الصحابة وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابي، لو أنفق مثل أحد ذهب جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ولا نصف المد. ومن هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تحللت ردة على الأصحاب، حتى لو ارتد بعدهم الرسول ثم رجع للإسلام فإنه يبقى له فضل الصحبة. أما من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يلقه فليس بصحابي. فالصحابة نحبهم جميعا، والصحابة كلهم عذول. وفي هذا رد على من غلا في بعض الصحابة كما غلت الرافضة في أهل البيت، فادعوا في بعضهم الألوهية كما ادعت بعض الروافض المؤلهة في علي رضي الله عنه. ومنهم من غلا في فضله، ومنهم من غلا وفضله على أبي بكر وعمر وعثمان. كذلك ضدهم الخوارج الذين جفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من معه، فكفروا بعض الصحابة. وكذلك النواصب الذين ناصبوا العداء أهل البيت. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. لو أتانا شخص من الناس وسمعنا أو قرأنا أنه يتكلم في الصحابة يتهم الصحابة بالغش والخيانة وشراء الذمم كما وقع في ذلك سيد قطب عندما تكلم في عمرو بن العاص معاوية، اتهمهم بالخيانة والغش وشراء الذمم. تكلم في معاوية في أبي سفيان قال: إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان. وقال عن موسى عليه السلام: مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج والعياذ بالله. يقول هذا عن نبي من أولي العزم من الرسل، ولكنه عند الإخوان المفلسين الإرهابيين إمام، عند الإخوان إمام، وهو يسب الصحابة ويتكلم في بعض الأنبياء من أولي العزم الرسل. والله إن هذا من الغش للأمة، فيجب أن نحذر من هذه الكتب، من هؤلاء الرموز عند الإخوان. وجزى الله ولاة أمورنا عندما أمروا بسحب كتبه من المكتبات ومنعها من المكتبات العامة والخاصة، لأن فيها سب للصحابة ولبعض الأنبياء، فيها دعوة إلى التكفير، فيها دعوة إلى الانقلابات والثورات وغير ذلك من المخالفات. ورحم الله الشيخ ربيع رحمه الله ورحمة الأبرار عندما قام بجهد عظيم في كشف ما في هذه الكتب من ضلالات وانحرافات، بينها للأمة نصحا للأمة وبراءة للذمة، فجزاه الله خير الجزاء، خير الجزاء وأعظمه وأوفاه على ما قدمه من جهد وقدمه من نصح. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوسل أتقرب إلى الله، فالتوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، وأرجوه أن يغفر لي ذنوبي جل وعلا، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابتي وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي. أي أهل الإيمان من أهل البيت لهم فضل، لهم حق الإيمان، ولهم حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهركم تطهيرا، فمحبة آل البيت، أهل الإيمان من أهل البيت، من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جمع الناظم هنا بين الصحابة والآن، قال: ومودة القربى بها أتوسل الآن، ليرد بذلك على الروافض والنواصب، فنحن نحب أهل الإيمان من أهل البيت، أما من لم يكن من أهل الإيمان فلا. والتوسل لمحبتهم توسل مشروع، لأن محبتهم دين وقربى. وفي الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما التوسل بأشخاصهم وذواتهم فإنه ممنوع. قال الناظم: ولكلهم قدر على وفضائله، لكنه الصديق منهم أفضل. لكلهم قدر، وفي بعض النظم: وفضل ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل. الصحابة لهم فضائل، فضائل عظيمة ومزايا كريمة، لكنما الصديق منهم أفضل. من هو الصديق؟ أبو بكر الصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ويقول أبو بكر وعمر: مني بمنزلة السمع والبصر. ويقول: دخلت أنا وأبو بكر، وأتيت أنا وأبو بكر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبراهيم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: سدوا كل خوخة، أي طاقة، إلا خوخة أبي بكر. وفي مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا إشارة إلى توليته بالخلافة. قالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وفي هذا رد على الرافضة الذين يكفرون الصحابة منهم أبو بكر وعمر والعياذ بالله، بل يجعلون كلابهم وحميرهم يسمونها بكير وعمير باسم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاتلهم الله أن يفقوه. قال: ولكلهم قدر على وفضائل. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب النساء إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وفي هذا بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك عمر بن الخطاب يقول صلى الله عليه وسلم: يقول صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. فكان الشيطان ينفل من عمر رضي الله عنه. وإن يكن في أمتي ملهمون فإنه عمر رضي الله عنه. فالصحابة لهم فضائل، ولكنما الصديق منهم أفضل، فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة الباقون من العشرة، وهم الزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة. وقد نظم بعض العلماء سائر العشرة بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم سائر الصحابة يتفاضلون بالسبق إلى الإسلام، فأهل الهجرتين من هاجر الهجرتين الحبشة أفضل من غيرهم، وأصحاب بيعة العقبة أفضل من غيرهم، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وهاجر قبل الفتح، ثم من آمن وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هكذا ترتيبهم في الأفضلية، فينبغي أن نعرف للصحابة فضلهم، وأن نحذر وأن نحذر ممن يطعن فيهم. قال الناظم: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ معتقدهم في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، منه بدأ وإليه يعود. بدأ من البدو وهو الظهور، وقيل بدأ يعني ابتداء الكلام من الله، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسرى عليه بليل فيصبح الناس وقد ذهب القرآن من السطور والنحاء وذهب من الصدور. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه كلها من الله، وقول ظل في ذلك طوائف من أهل البدع: الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء ويرد على المعاني، وقال القرآن مخلوق، الأشاعرة قال القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله والمعنى القائم بالنفس عبر به جبريل أو عبر به محمد، الكلابية قالوا حكاية، اللفظية قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا قول مبتدع كما قال الإمام أحمد: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي. الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. كل هذه الطوائف انحرفت عن منهج السلف وعن المعتقد الصحيح في كلام الله عز وجل، في القرآن الكريم وفي كلام الله عز وجل. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: فلما كلمه ربه. والله يتكلم بحرف وصوت، لكن كما يقول الشيخ حافظ: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، قال الناظم: فهو الكريم المنزل. القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبه، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات في قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، فالمراد به أنه هو المبلغ، المبلغ عن الله، جبريل عليه السلام بلغه عن الله. وإلا فإن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. قال: وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي. ولا أتأول، لا أتأول الكلام، بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال أهل العلم: فإنه وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع للآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، عن كونه كلام الرحمن. قال: ولا أتأول. التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الراجع إلى معنى مرجوح، وهذا ما عليه أهل الضلال من الأشاعرة والماتريدية. قال: ولا أتأول، لا أتأول كتأويلهم النزول، قالوا ينزل أمره، تأويلهم اليد بالنعمة والقدرة وهكذا، هذا تأويل باطل. أما معنى التأويل الثاني وهو التفسير، كما كان يقول شيخ الإسلام، كما يقول الإمام ابن جرير في تفسيره: وتأويل الآية كذا، أي تفسيرها. قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها، آيات الصفات أمرها كما قال أئمة السلف، أمرها كما جاءت بلا كيف، أمرها كما جاءت. هذا رد على المعطلة الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات. بلا كيف رد على المشبهة، رد على المشبهة. الإمام مالك لما سأله سائل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرب لهو السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه، ثم أمر بإخراجه. ولهذا يقول علماء السلف: لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف، كيف استوى، لا يجوز السؤال. وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا. قال: وجميع آيات الصفات أمرها، أمرها كما جاءت بلا كيف، على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، تليق بحاله. الله تعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان سميع بصير. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سميع بصير، لكن هل سمع الخالق وبصر كسمع المخلوق؟ لا. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. كما قال أهل العلم: التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، والقول في الصفات كالقول في الذات. كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، يقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما أنكم أثبتتم لله سبع صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فأثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهذا الباب باب مهم. قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أصونها يعني آيات الصفات عن كل ما يتخيل، يعني تتخيله الأذهان من مشابهة المخلوقين. الله تعالى ما يشابه أحدا من خلقه، ولهذا يقول الشيخ حافظ: حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. والإمام ابن القيم يقول: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف الخالق والمخلوق سواء؟ الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاءت المجادلة تجادل زوجها خولة بنت ثعلبة تجادل أوس بن الصامت، تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وهم في حجرتها، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات. قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. وأصونها عن كل ما يتخيله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا وذما وعيبا لمن نبذ الكتاب وراءه، نبذ الكتاب والسنة، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا قال الأخطل في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الأخطل: استوى استولى. قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من مهراق. قال: استوى استولى. الله تعالى يقول استوى، الرحمن على العرش استوى في سبع آيات في كتاب الله، وأنت تقول استوى استولى بناء على الأخطل. أول الأخطل شاعر نصراني، ثانيا تفسيره هذا مخالف لتفسير السلف، ثالثا تفسيره مخالف اللغة العربية، ليس في اللغة استوى بمعنى استولى، رابعا قوله استولى معنى أن هناك من كان مستوليا على العرش قبل الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا معنى باطل. يقول: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ولكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذا أعظم نعيم في الجنة. في الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأدلة رؤية المؤمنين للرب جل وعلا كثيرة من الكتاب والسنة، بل إن الإمام ابن القيم في هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح جمع الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، بل إن الأحاديث في هذا متواترة. وما معنى متواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظر والبهجة، إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإله فمعناه النظر بالأبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإذا عدي بفي فمعناها التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، فسرت الزيادة والمزيد بالنظر إلى الرب جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أنه يحجب عن أعدائه فإنه يراه أولياءه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبصار رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحرم أعداؤه. يحجب الأعداء ويراه الأولياء. وهل يرى الكفار الله تعالى في عرصات القيامة؟ وهل يراه أهل النفاق؟ هذا محل خلاف هذا عند أهل السنة. منهم من قال يراه الكفار، لا، في الرؤية ليست رؤية نعيم، رؤية إهانة لهم وتبديل. وقيل يراه أهل النفاق ثم يحجبون، وهذا قال به بعض أهل السنة. ومنهم من قال لا يراه الكفار حتى في عرصات القيامة، وهما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا كما قال الأشاعرة ينزل أمره أو ينزل جبريل. هذا خطأ باطل. هل يعقل جبريل يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لا، هذا لا يصح ولا يكون صحيحا. ولكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلينا أن نغتنم هذا الوقت الثمين، الثلث الأخير من الليل، نغتنمه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ليس وقت السحر على القنوات والمسلسلات، ليس وقت السحر على التمثيليات، ليس وقت السحر على الجوالات. ينبغي أن نغتنم هذه الأوقات الفاضلة. قال الناظم: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أقر بالميزان، الميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به الأعمال وتوزن به الصحف ويوزن العامل. توزن الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ما من شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق، وهذه أعمال. وحديث صاحب البطاقة يدل على أن الصحف توزن له 99 سجل كلها سيئات، لا حسنات، تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة، و99 السجل في كفة فتطيش بها لا إله إلا الله. كذلك العامل يوزن، يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فالميزان توزن الأعمال والصحف والعامل. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أما المعتزلة فقد أنكروا الميزان وقالوا الميزان هو معناه العدل، أول الميزان بالعدل، هذا كلام باطل. قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أمهل. الحوض هو مجتمع الماء أو مجمع الماء. النبي صلى الله عليه وسلم له حوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. آمن أهل السنة والجماعة بالحوض وأنكره المبتدعة من الخوارج والمعتزلة لأنهم ما أخذوا بنصوص الوحي. يقول الإمام ابن القيم من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الحوض المعنوي الكتاب والسنة فإنه يشرب من الحوض الحسي، ومن سار في الدنيا على الصراط المعنوي فإنه يسير في الآخرة على الصراط الحسي. والحوض يمد من الكوثر، ميزابان من الكوثر يصبان في الحوض. والكوثر نهر، قيل الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله الرسول، قال نهر أعطانيه الله عز وجل، وقيل الكوثر الخير الكثير ومنه النهر. كذلك يقول الناظم كذلك الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده؟ الجمهور على أن الحوض بعد الصراط، والذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض قبل الصراط. وكذلك الميزان قبل الحوض أو بعده؟ الأرجح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، قبل الميزان وقبل الصراط. وهناك من يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال الذين غيروا وبدلوا، يأتي أناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فيقول الرسول أصيحابي أصيحابي، قيل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنهم قد غيروا وبدلوا. قيل يدخل كما قال الإمام ابن عبد البر يدخل في هذا الروافض والخوارج، فإنهم يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. الصراط ينصب على مثل جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كأجاود الخير، منهم من يسعى سعي الرجال، منهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يزحف على بطنه، ومنهم من تخطفه الكلاليب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فناج مسلم في الحديث ومكردس في النار، فموحد ناج وآخر مهمل. من ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال الناظم والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار يصلاها الشقي بحكمة، الله تعالى له في خلقه الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، والله عدل حكيم جل وعلا. والنار يصلاها الشقي بحكمته. والنار والجنة موجودتان مخلوقتان، قال الله عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال احتجت الجنة والنار، قالت النار في الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة في الضعفاء والمساكين، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت جنتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. وكذلك في الحديث اشتكت النار، قالت أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدون في الصيف من شدة الحر من حرها، وما تجدون في الشتاء من برد من زمهريرها، فهي موجودة. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. وفي الحديث: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا أخي تفرط أنك تغرس في اليوم 100 نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم غفرت له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. كم نخلة تغفر بها في الجنة؟ عليك أن تحرص على كسب الطاعات والحسنات. ولا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه والفضل. إنما الأعمال أسباب، والكافر يدخل النار بسبب كفره عدلا من الله، والنار يصلاها الشقي بحكمه. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. كل مكلف يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومن أنكر عذاب القبر بعد البيان له فإنه يكفر. وعذاب القبر حق، حق عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فيتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والموت ومن المسيح الدجال. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبانه كبير. بلى إنه كبير. وفي الحديث: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال: عمل يقارنه هناك ويسأل. عملك معك يقارنه. إذا مات الميت يتبعه المال والأهل والعمل، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، يبقى العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، عملك الذي يبقى معه. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس، ومالك، مالك ابن أنس، وأبي أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الأئمة الأربعة. هذا اعتقاد أئمة السلف. وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد السلف. فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إن سرت على ما صار عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فأنت الموفق، أنت الموفق للصراط المستقيم، أنت الموفق للمنهج القويم، أنت الموفق للخير. الإمام أبو حنيفة عنده كتاب اسمه الفقه الأكبر. ما معناه؟ الفقه الأكبر هو العقيدة، العقيدة هي الفقه الأكبر. من يوفق لدراسة العقيدة وفهم العقيدة فهذا فهم دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول صلى الله عليه وسلم. ليس مراده فقط الفقه في الفروع، لا، العقيدة هي الفقه الأكبر. ولهذا الإمام المجدد يقول: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة أهم وآكل. تدريس منهج السلف آكد وأعظم. هذا هو الذي يجب أن يعرف الناس عقيدته. أما أن يعترف فقط بالفروع ومسائل فقهية وتجده في العقيدة على عقيدة الجهمية ولا الأشعرية ولا الخوارج ولا الرافضة ولا على مذهب عبد الله بن سبأ اليهودي ولا على، لا، تبه. يجب أن نعتني بالعقيدة. فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن ابتدعت وانحرفت وتركت المنهج الصحيح فما عليك معول. فلا يلومن إلا نفسه، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لفرع الوزارة لنجران، والشكر قبل ذلك لوزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على جهوده المباركة في خدمة الدعوة والدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.